بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما فقد فرغنا في الدرس الماضي من الحق الثاني من الحقوق التي دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة، وهو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نشرع بإذن الله في الحق الثالث، وهو حق الوالدين. حق الوالدين، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال: لا ينكر أحد فضل الوالدين على أولادهما، فالوالدان سبب وجود الولد. يعني الآن هذا الحق يتخاطب مع الأولاد، في هذا الحق يتخاطب مع الأولاد، لأنه حق على الأولاد للوالدين، حق على الأولاد للوالدين. طيب، قال: فالوالدان سبب وجود الولد، سبب، وإلا الذي أوجدهم هو الله سبحانه وتعالى، والوالدان سبب، ولهما عليه حق كبير. ولهما عليه، أي على الولد، حق كبير، فقد ربياه صغيرا وتعبا من أجل راحته، وسهرا من أجل منامه، تحملك أمك في بطنها وتعيش على حساب غذائها، تعيش في بطنها على حساب غذائها. نعم، ولهذا الشرع أباح للحامل أن تفطر في رمضان وتقضي في أيام أخر، تقضي في أيام أخر، لأن الجنين في بطنها يتغذى منها، تغذى منها وهي ممسكة عن الطعام والشراب، فهذا يتعبها، يتعبها، الجنين يتغذى وهي ممنوعة من الغذاء، فما الذي يعوضها؟ نعم، فلذلك رخص لها الشرع أن تفطر. أما إذا كانت صحيحة تستطيع أن تصبر على الصوم إلى المغرب دون أن يضرها فلا مانع أن تصوم، وإلا فعندها رخصة أن تفطر، لا سيما في الأشهر ماذا؟ الأخيرة، فإن الجنين يتغذى أكثر، يأخذ غذاء أكثر، من أين يأخذه؟ منها، يمتصه منها، خلاف الأشهر الأولى فلا يحتاج إلى كثير غذاء. وكذلك المرضع أيضا، الرضيع يأخذ غذاؤه من أمه وهي ممنوعة من الطعام والشراب، فرخص لها الشرع أن تفطر. فقال رحمه الله: فقد ربياك أو فقد ربياه صغيرا وتعبا من أجل راحته وسهرا من أجل منامه، تحملك أمك في بطنها وتعيش على حساب غذائها وصحتها لمدة 9 شهور غالبا، كما أشار الله إلى ذلك في قوله: حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه وهنا على وهن، أي تعب على تعب وضعف على ضعف وعناء على عناء، فكل شهر ربما أشد من شهر. ثم بعد ذلك حضانة ورضاع لمدة سنتين مع التعب والعناء والصعوبة. ومن اليوم متزوج وعنده ولد، وهكذا الأم متزوجة وعندها ولد، حين يعاني هذا الأب وهذه الأم من ماذا؟ مما يلاقيان من التعب والمشقة في التربية، يتذكران ما كان يقوم به ماذا؟ الأب والأم. تذكر هذا الرجل الآن الأب، يتذكر ما قام به أبوه وأمه تجاهه. نعم، يضع نفسه في ذلك الموضع، في ذلك الموضع حين كان يقوم به أبوه ويقوم به أمه، ويسهران لأجله ويتعبان ويبذلان. طيب، قال: ثم بعد ذلك حضانة ورضاع لمدة سنتين مع التعب والعناء والصعوبة، والأب كذلك يسعى لعيشك وقوتك من حين الصغر حتى تبلغ أن تقوم بنفسك، ويسعى بتربيتك وتوجيهك، وأنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، يقوم بتربيتك لتوفير لك الغذاء وأسباب الصحة والسكن والملبس، وهكذا يحافظ عليك مما يضرك في دينك وفي بدنك حتى تكبر. ولذلك أمر الله الولد بالإحسان بوالديه من باب المكافأة، هذا الإحسان الذي أمرنا به تجاه آبائنا وأمهاتنا هو من باب المكافأة، هذا حق لهم. نعم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن إليكم فكافئوه. وما هو هذا الإحسان؟ هذا الإحسان أنهما تسببا في وجودك في الدنيا، نعم، وقاما بتربيتك وأنت صغير، وتغذيت من أمك وأنت في بطنها، نعم، حتى كبرت. فهو حق عظيم لهما، حق عظيم لهما بعد حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد حق الله وحق الرسول حق الوالدين، حق الوالدين. نعم، قال والأب كذلك يسعى لعيشك وقوتك من حين الصغر حتى تبلغ أن تقوم بنفسك، ويسعى بتربيتك وتوجيهك، وأنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا. ولذلك أمر الله الولد بالإحسان بوالديه إحسانا وشكرا، فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. تشكر لله الذي أوجدك، وتشكر لوالديك اللذين تسببا في وجودك. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أي أمر أمرا شرعيا، قضى شرعي هذا، ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى بأن نحسن بالوالدين إحسانا، هذا تقدير الكلام. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى إيش؟ بأن نحسن بالوالدين إحسانا. فإحسانا هذا مصدر لفعل محذوف تقديره أحسنوا بالوالدين إحسانا. نعم. وحق النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في حق الله، حتى لا يقول قائل يعني هل يفهم من هذه الآيات أن حق الوالدين مقدم على حق الرسول، لأنه يذكر بعد حق الله، يذكر بعد عبادة الله. لا، ما يقدم على حق الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى أكون أحب إليك من والدك، من والدك وولدك والناس ماذا؟ والناس أجمعين، والناس أجمعين. فحق النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. طيب، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتأفف. إذا كبر أبوك وصار عاجزا لا تتأفف، لا تتضجر أبدا، انتبه. ولا تقل لهما أف، اصبر واحتسب واطلب الجنة من هذا الباب، اطلب الجنة من هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: راغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. أدرك أبويه أو أدرك أحدهما ثم لم يدخل الجنة، نعم. فهذا باب، هذا باب منه تطلب الجنة، باب منه تطلب الجنة، وهو الإحسان إلى الوالدين، خاصة عند حاجتهما إليك، خاصة عند شدة حاجتهما إليك. نعم. طيب، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، اصبر عليهما، اصبر عليهما، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. نعم. حتى لو أبوك رفع صوته عليك فله حق أن يرفع صوته عليك، هو أعلى منك، هو أبوك. أو ضربك، اصبر، شد عليك، اصبر، اصبر. نعم. لا تقل له إلا قولا كريما، لا تقل له إلا قولا كريما. حتى إذا أخطأ خطأ شرعيا أبوك في معتقد أو في عمل وقع في حرام فيه، قل له قولا حسنا. قال إبراهيم: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر كيف يتلطف معه في الخطاب. فرد الأب، رد الأب، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. كيف أجاب إبراهيم؟ قال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. انظر كيف. فهكذا لا تقابل أباك وأمك إلا بالقول الحسن، بالقول الحسن. وإذا أردت أن تبين لهم الخطأ بالقول الحسن، بالقول الحسن، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب، قال رحمه الله: إن حق الوالدين عليك أن تبرهما، أن تبرهما. وكلمة البر كلمة شاملة، ما قال أن تفعل كذا وكذا وكذا، أن تبرهما، أن تحسن إليهما. ولاحظ النصوص في القرآن تعم: وبالوالدين إحسانا، تحسن إليهما. كل ما هو من الإحسان شرعا وعرفا يبذل للوالدين، كل ما هو من البر يبذل للوالدين، يبذل للوالدين. نعم. قال: إن حق الوالدين عليك أن تبرهما، وذلك بالإحسان إليهما قولا وفعلا، بالمال والبدن، وفي حياتهما وبعد مماتهما، بالقول والفعل وبالمال والبدن حتى بعد موته، بالقول والفعل والمال والبدن. سبحان الله، يعني تتقرب إلى الله عز وجل ببر الوالدين ولو بعد الموت، وتحسن إليهما ولو بعد الموت، وتستمر في أداء الحق ولو بعد موتهما. بالقول أن تدعو لهما: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد يدعو له. بالمال تتصدق عنهما. قال ذلك الرجل: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، ولو تكلمت لتصدقت. تصدق عنها؟ قال: تصدق عن أمك. وجاءت تلك المرأة، هذا بالمال. بالبدن جاءت تلك المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنها الخطعمية، حديث الصحيحين، قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. هذا بالفعل، حج عن أبيك، تأتمر عن أبيك، لك صدق عن أبيك، تدعو لأبيك، كل هذا من الإحسان. تحسن إلى من كان صاحبا لأبيك، أصحاب والدك، إذا أحسنت إليهم فهو من الإحسان إلى والدك، من الإحسان إلى والدك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى يعني صواحب لخديجة زوجته، بعد أن ماتت خديجة كان يحسن إليهن من باب البر لمن؟ لخديجة، باب البر لخديجة. نعم. فالإحسان إلى الوالدين يكون لهما في حياتهما وبعد مماتهما، ونحن لا شك مقصرون في هذا، وإلا فهو باب عظيم، باب عظيم من أبواب القربات، من أبواب طلب الجنة. الإحسان إلى الوالدين، يأتي الوالد يوم القيامة ويرفع درجة، يقول: أن لي هذا، ما عملت أعمالا تؤهلني إلى هذه الدرجة. فيسأل: أن لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. والحديث حديث أبي هريرة صحيح، باستغفار ولدك لك، أي أن ولدك كان يدعو لك بالمغفرة، يدعو لك بالمغفرة في أوقات الإجابة، ما ينساك، يدعو لك بالمغفرة والرحمة والجنة والدرجات العلى. طيب، فلا زال الحديث عن هذا الحق، فنتوقف هنا، والله أعلم.